ضيفنا الكريم في هذه الليلة هو الشيخ الفاضل والداعي إلى الله المحدث الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله، ومن كبار طلاب شيخنا الإمام الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته،
وعلى رأسهم فضيلة العلامة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام عافاه الله تعالى، فهو من قدماء طلاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله.
محاضرة فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
هذه آداب وأخلاق يعلم الله المؤمنين، ونحن في زماننا كذلك نتأدب مع سنته. إذا سمعناها تقرأ وتتلى تقرأ على مسامعنا فنتأدب ونتخلق بالأخلاق الحسنة، كذلك الخلق مع الوالدين، الخلق الحسن والرفق بالكلام معهما والتلطف والأدب الجم. فالأخلاق العالية هي أخلاق العظماء الذين يسبقون إلى كل فضل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
التخلق بأخلاق الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكرها. أيها الإخوة، ضيفنا الكريم في هذه الليلة هو الشيخ الفاضل والداعي إلى الله المحدث الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله. أهلا وسهلا به وبرفقته المباركة، فحي هلا ومرحبا بالجميع، وحي هلا بكم جميعا في بيت الله على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة. نلتقي على هذا الخير العظيم ونتواصى بالاستمرارية في إصلاح أنفسنا وفي تلقي ما ينفعنا من النصائح والمواعظ والتوجيهات، فإننا فقراء إلى التزود من هذا الخير. فوجود العلماء بين أوساطنا، وجود العلماء يعلموننا وينصحوننا ويرشدوننا، هذا من فضل الله علينا. فإن الله إذا أحب قوم ساق إليهم من يعلمهم أمر دينهم، ومن ينصحهم، ومن يوجههم إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل، وإلى ما فيه إصلاح دينهم ودنياهم وأخراهم. فنحمد الله على هذا الخير العظيم الواسع. وتعلمون أن الشيخ عثمان حفظه الله ومن كبار طلاب شيخنا الإمام الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وقد رزقه الله دار الحديث في مدينة ذمار وهو قائم عليها، قد نفع الله به بدعوته وتعليمه وتأليفاته، ولله الحمد والمنة. هذه كلها نعم نحتاج جميعا إلى أن نشكر الله عليها، وإلى أن نزداد من ذكره وعبادته والصلة به سبحانه وتعالى. فإن شاء الله بعد أداء السنة تسمعون إلى محاضرته وتستفيدون من توجيهاته. فوجود العلماء بين أظهرنا نعمة من نعم الله الكبرى. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن يعيننا على أن نعمل بما نسمع وبما نتعلم، وإلى أداء السنة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، أما بعد أيها السامعون الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي جمع بيننا وبينكم في هذه الدار المباركة، دار الحديث بمعبر، حفظها الله تعالى وحرسها وجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، ونسأله تعالى أن يعينهم ويحفظهم ويجعلهم ذخرا لهذه الأمة ليعلموا الكتاب والسنة، وعلى رأسهم فضيلة العلامة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام عافاه الله تعالى، فهو من قدماء طلاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. فهذه طريقة عظيمة على منهج السلف الصالح، من سلكها نجا بإذن الله من الفتن والمحن ومن الضلالات، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نور، فمن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فليبشر بالخير. وهذا من فضل الله أيضا على أهل اليمن، ومن وفقه الله في الرحلة إليهم لطلب العلم في دور العلم في اليمن، دور الحديث التي نشأت من زمان شيخنا مقبل قبل 40 عاما من هذا التاريخ، وما زال الخير لأهل اليمن يتزايد بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيد اليمن والمسلمين من فضله ومن عطائه الواسع، وأن يحفظ المسلمين حيث كانوا، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه سميع الدعاء. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كلمتي على مسألة وموضوع عظيم ومهم للغاية، ألا وهو التخلق بأخلاق الإسلام ومكارم الإسلام. فإن العمل بالقرآن والسنة هذا من الخلق الحسن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال أو صالح الأخلاق، بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهناك عند العرب، كان عند بعض العرب أخلاق حميدة في مسائل الكرم، مسائل الشجاعة في حدودها، نصر المظلوم والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الشيم الحسنة. فجاء الإسلام فدلهم على خير الأخلاق، وهو توحيد الله والتأدب مع الله ومع كتاب الله، والتأدب والتعظيم لله، ونفي الشرك وتحطيم الأصنام والأوثان. هذا أعظم خلق، أن تتخلق مع ربك. ولهذا انظر هذا الأدب، يؤدب الله المؤمنين ألا يعارضوا كلام الله وكلام رسوله بأي معارضة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآية هذه آداب وأخلاق يعلم الله المؤمنين ألا يقدموا قولا على قوله سبحانه، ولا أمرا على أمره، ولا حكما على حكمه، ولا قانونا على ما شرع سبحانه وتعالى. وأيضا لا يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن وهو حي بين أظهرهم، بل يتكلمون بالكلام الضعيف الرفيق بين يديه صلوات الله وسلامه عليه.
ونحن في زماننا كذلك نتأدب مع سنته. إذا سمعناها تقرأ وتتلى تقرأ على مسامعنا فنتأدب ونتخلق بالأخلاق الحسنة ألا نفعل ضجة وصجة، وإذا تلي القرآن كذلك نتأدب وننصت ونسمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه أخلاق أولية ولا بد منها للمؤمن. وهكذا أيضا التخلق مع علماء الإسلام الحمل لهذا الدين العظيم والدين الحنيف. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحين تعظم حملة الدين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا من الأخلاق الحسنة. فالله يقول بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار الذين قد حملوا هذه الشريعة ودافعوا عنها بالليل والنهار وحملوا الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حق الصحابة أنك تحترمهم وتدعو لهم وتترضى عنهم، هذا من الخلق الحسن. وهكذا تترضى عنهم لأن الله ترضى عنهم في القرآن، وهكذا العلماء من بعدهم إذا قرأت عنهم فقل رحمهم الله، تدعو لهم بالرحمة لأنهم حملوا إليك العلم النافع والقرآن الكريم والفقه المبارك، فكان مما ينبغي لك أن تشكر لهم تدعو لهم، فأنت مأجور على الدعاء. ولتعلم أبناء الإسلام الأدب، ولقد جاء في الحديث الآخر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وجاء في غيره، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. وجاءت رواية ويعرف لعالمنا حقه وهو يصححها الألباني رحمه الله تعالى. ولا شك أن الكبير يكون في العلماء والأمراء وكبير القوم بحسب، فالعلم يجعل صاحبه كبيرا وإن كان صغير السن، نعم، لأنه يفيد الأمة. فكيف هذه الرواية تؤيد هذا المعنى؟ إذن عليك بالأدب والتوقير. ولهذا لو تقرأ بعض تراجم الصحابة كيف كان يجل بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، وخاصة كبارهم في العلم، فكم كانوا يحترمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة ومن جرى مجراهم من أئمة الصحابة، كانوا يوقرونهم. بل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، زيد بن ثابت أكبر من ابن عباس وعالم، فجعل ابن عباس عند أن خرج زيد يمسك ابن عباس بزمام دابة زيد ويودعه ويتلاطف معه، يقول: لا يا ابن عباس، دعنا منك الله يرحمك، ويدعو له. قال: هكذا نفعل بعلمائنا، مع أن ابن عباس إمام، ومع الطلب كان يتواضع ويذهب إلى دور الأنصار ويجلس خارج البيت في وقت الحر والرمل تسفها الرياح في وجهه، فيخرج الأنصاري فيرى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، ما حاجتك؟ لو أنك تدعونا لأتيناك. انظر، يقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي هو إلى الطالب. أي نعم. فيقول: ما حاجتك؟ قال: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثا ما شاء الله، فيحدثه بما فتح الله عليه، حتى صار ابن عباس إماما من بسبب تواضعه وبسبب اجتهاده، فحمل لنا علما كبيرا رحمه الله. ويقول ابن عباس، انظروا الأدب مع الكبار، يقول ابن عباس: كان في رأسي مسألة أريد أن أسأل عمر، فبقيت سنة كاملة وأنا أهاب عمر أن أسأله. وبعض الشباب هداه الله يأتي إلى الشيخ: كيف حالك يا شيخ؟ كأنه يهز شجرة. يا عبد الله، اتق الله في نفسك، قد يكون محبا له، لكن اللطف قبله في رأسه أو بالهدوء، وآخر يمسك بعنقه زرعة. أنت قصير لا تحتاج تتطاول إلى فوق، قبل يده وكفي ويكفي وجزاك الله خيرا. ابن عباس يقول: بقيت سنة حتى حججت مع عمر فرص، فذهب يقضي حاجته، فجئت إليه فقلت: يا ابن يا أمير المؤمنين، في عندي مسألة لي نحو عام وأنا أحاول أن أسألك. سبحان الله، أدب عجيب وأخلاق كريمة. فقال: سل يا ابن عباس، سبحان الله، لو عندك أي مسألة فقل. فإذا هو يقول: من هما المرأتان اللتين نزلتا فيهما؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حفصة وعائشة. ابنة عمر حفصة وعائشة، زوجان النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. فالشاهد الأدب مع الأكابر ومع العلماء، بل بعضهم تأسف لو أن عالما أخطأ في مسألة، بعض الشباب يقول: هذا قد أخطأ في مسألة ومسألتين، ارمي به. ما شاء الله، كأنك ترمي لك بزنبي. ليس هذا هو الخلق العظيم العالي والمطلوب منك، بل تعتذر له بلطف إن أخطأ، وربما أنت المخطئ وهو المصيب. نعم، فالله يقول عن أصحاب رسوله: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لا بد من الرحمة، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فيكون عندنا رحمة لعلمائنا، توقير، عندنا رحمة للصغير. فهذا من الأدب والأخلاق المطلوبة منا. نعم، بارك فيك. وفضائل أهل العلم كثيرة، لو تتحدث عنها تأخذ الوقت، لكن تحتاج كما يقال نبذة نبذة. كذلك الخلق مع الوالدين، الخلق الحسن والرفق بالكلام معهما والتلطف والأدب الجم. فإذا رأى والدك ووالدتك الكلام الحسن منك، وخاصة أنت طالب علم، يقال: والله رجع من عند العلماء متأدبا، لا يرفع صوته ولا يلعن ولا يسب في البيت ولا يصخب من أجل أن الأكل تأخر والصبح تأخر، كأنه عسكري بعض الناس على أمه. لماذا ما تعطيني؟ هو ذاهب أين؟ ذاهب المدرسة، ذاهب الجامعة. علموك هكذا؟ ما أظن علموك، لكن أنت تتعلم قلة الأدب مع الأم. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ها، حسن الخلق بحسن صحابتي أو صحبتي، هي رواية صحبتي. قال: أمك، هي التي ولدتك والتي تعبت من أجلك وسهرت الليالي من أجلك ومرضت ربما من أجلك، بل مرضت قطعا في حال الولادة والحمل. طيب، أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اتفق عليه. هذا حديث عظيم. أول ما تتخلق مع أمك. بعض الشباب الآن إذا قالت أمه اذهب إلى كذا معه هاتف في يده برامج. طيب ويبقى ساعة وهي منتظر يأتي لها بالحاجات من الدكان أو بماء أو بشرب أو شيء. هكذا الأخلاق مع الأمهات؟ هكذا المعاملة؟ أيها المسلم الكريم اتق الله في نفسك، فالله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اخفض لهما جناح الذل. ما معنى جناحك؟ بمعنى أن تلين بالكلام بالعظم، كما أن الطائر يلم جناحه ويضمه، يعني أنت تخضع للأبوين كما يخضع الطائر حين يصل الأرض. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو لهم بهذا الدعاء في حياتهما وبعد مماتهما. ولا تقل لهما أف، الله أكبر، هذه كلمة أقل الكلمات من ما فيها السخرية أو فيها التأفف أو نحو ذلك. الاستمرارية مع الطاعة، ما تسمع الموعظة ما شاء الله ورجع يوم يومين أسبوع نسي. الاستمرارية في هذه الأخلاق الحسنة تستمر عليها سنين حتى تموت أو تموت أمك أو أهلك. أذكر لك دليلا في الاستمرارية بحسن الخلق ليس مع الأم فقط. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفا قط، ولا قال لي لما فعلت كذا، لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا. الله أكبر، خلق النبي عليه الصلاة والسلام عال عظيم كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخادم صغير قد يخطئ قد يعارض قد يقصر، ولكن كان أنس أيضا كان ذكيا وكان خادما بارا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم انظر مع أنه يخدمه 10 سنين، ما هو يوم ولا أسبوع. بعضنا تعرف جليسك في يومين أنه سيء الخلق، تسافر معه يومين أو 3 ما شاء الله أخلاقه تفر منها كما تفر من الأسد. تعجب عنده للحلف والأيمان، والله ما أفعل، والله لا فعلت كذا. يا عبد الله انتبه لنفسك، انظر إلى حياة الرسول مع كثرة أشغاله وسفره وحضره. يساير أنسا يقول أنس خدمت النبي في السفر والحضر، ويقول ما قال لي أف قط. الله أكبر، ما يقول له أف ولا أيضا عاتبه لما لم تفعل كذا. قد يحصل صح منا بعض الأحيان على الأولاد أو على الأصحاب بعض الغضب، لكن ما ينبغي الاستمرار، ينبغي أن تلين ترجع. أما مع الأمهات ما تغضب عليها، إذا غضبت فاخرج إلى الخارج واحزن لوحدك، حتى لو ضربتك أمك ولو كنت ذا لحية وأمك ضربتك عليك أن تخضع لها. نعم قد ترى أنك عصيتها، فعليك أن تخضع ولا تقول أنا مزوج كيف أمي تنهرني أمام زوجتي، كيف أمي تنهرني أمام أولادي. هي تحبك كما تحب أبنائك أنت، وتريد أن تؤدبك وتقضي لها حاجاتها. أي نعم، وهكذا الأب أن تطيعه بقدر الإمكان، ولا ترفع صوتك عليه ولا تخاطبه باسمه، بل قل يا أبتي، يا أبتي أفعل كذا. إبراهيم انظر وأبوه كافر يقول يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت انظر يتخاطب معه بكلام لين مع أنه كان يعبد الشمس والقمر ويعبد غير الله، ومع هذا يلين له. إذن يحتاج مني ومنك الملاطفة بالآباء والأجداد والأمهات، وهكذا اللطف وحسن الخلق مع الزوجة وهذه تحتاج إلى استمرارية أيضا في حسن المعاشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجاء في الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم المعاملة، بعض الناس يقول الدين المعاملة، نقول الدين هو شامل لجميع الفضائل. معاملة أن تعمل الأعمال الصالحة لله ومتابعة الرسول وحقوق الناس والجيران والأقارب فتعطي كل ذي حق حقه. نعم. فالزوجات أيضا لهن حقوق كبيرة عليك وأنت طالب علم، ينبغي أن تظهر فضائل العلم في باب الأخلاق. باب الأخلاق، سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وجاء أن رجالا قالوا يا رسول الله إن نساءنا يعني ينشزن علينا ويعصيننا. قال لا بأس أن يضرب الرجل امرأته ضربا خفيفا تأديبا. فكثر الضرب من بعض الناس، كما يقال بعضهم بدوي، ما كان يبقى عند النبي يطلب العلم كثيرا ولا، وقبائل من قبائل العرب كان عند بعضهم أخلاق جافية، فكثرت بعد ذلك الشكاوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء يشتكين عند نساء النبي، فلان ضربني وأخرى ضربني وهو إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، الذين يضربون النساء ليسوا بخياركم. فأنت تستطيع تسوس المرأة وتداريها وتحسنها بالأخلاق بالرفق باللطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وقال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وقال إنما هن عوان عندكم، يعني هي كالأسير، هي أسيرة بين يديك أحلها الله لك تتمتع بها وتتمتع بك. فالواجب عليك أن تحسن إليها بقدر الإمكان، فانتبه ولا تقل والله أنا ما شاء الله طالب علم لابد أن تخضع كل الخضوع لي. لا، ليس لك هذا، لك طاعة محدودة ولها أيضا حقوق محدودة، فليعطي كل ذي حق حق. النبي عليه الصلاة والسلام كان له 9 نسوة، ولو رأيت معاملته لهن لوجدت الخير العظيم. كان يزورهن كل يوم إلا في النادر، يطوف عليهن ويسلم عليهن ويقول لهن كيف حالكن وكيف كذا، وكل واحدة ترد عليه السلام وتقول نحن في خير وكذا. ثم تقول عائشة ولا يقربهن ما يمسهن إلا من كانت ليلتها يدنو منها، قد يقبلها لكن المسيس لا يمس إلا التي هي ليلتها. إلا أنه في بعض الأحيان ربما طاف عليهن كلهن، يطوف عليهن كلهن، هذا في النادر. عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله قوة وقدرة، وكان إذا تزوج امرأة ما يغب عن النزوة أسبوعا كاملا، تكاد ربما المرأة تجن. بعض النساء إذا تزوج الزوج ها يأخذ امرأته ويهرب الفندق أسبوعا كاملا، ربما ما يفتح الهاتف لامرأته. طيب هذه المسكينة أنت فارقتها ربما تكاد يعني تهلوس كما يقال. ينبغي أن تفعل كما كان النبي يفعل، زرها وقل لها كيف حالكم كيف أنتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس على امرأة يزور نساءه كلهن ويقول لهن كيف حالكن ويسلم عليهن ويبقى قليلا في البيت، كيف حالكم ماذا تحتاجون واوا، هن يقولن نحن في خير وكيف أهلك كيف أنت، ترد عليه بمثل ما قال لها من المعاملة الحسنة والكلام الطيب. بعض النساء قد تغضب نعم على زوجها لكن لا تقابلها، فحاول في هذه الفترة أنك تحسن الخلق أكثر من كل يوم. أي نعم، فانتبه. وبعضهم أيضا إذا عذب يجمعهن في شقة ضيقة، وربما قال التي ما تسمع فعلها طلقة، ما عنده إلا رصاص حمر محرقات. انتبه، هذه أم أولادك يضيق بها ذرعا عند أن تسمعها مثل هذا الكلام القاسي. أي ما يصلح. عاشروهن بالمعروف، نحن أهل القرآن، وعاشروهن بالمعروف، تقي الله في نفسك وهي تتقي الله في نفسها، لكن لا تجعلها في بيت ضيق بعدين كالعصفور في القفص. وانتبه لا تفر، نقطع عنقك. وهذا يقول لو تحركت يمينا أو شمالا معها 10 أولاد أو 5 أولاد، قال انتبه ما في الله الطلاق، اصبري ولا انت الأخبر. انتبه على نفسك واتق الله في نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام انظر من حسن خلقه يطوف عليهن ويؤنسهن مما يحصل في الصدور ومن الضيق مع الزواج الجديد، يحاول يذهب شيئا من الحزن. اي نعم، بل في بعض الأحيان يلاطف المرأة. تقول عائشة رضي الله عنها كنت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، سفرة صغيرة، قال فقال هل تسابقيني، فيسابقها مع جلالته وعظم قدره يسابق عائشة. قالت فسبقته لما كنت صغيرة خفيفة. ومرة أخرى انظر قال تسابقيني، قالت نعم فسابقته، قالت فسبقني لما حملت اللحم. فيقول لها انظر يذكرها، قال هذه بتلك، يعني خلاص تساوينا ورجعنا إلى ما كنا عليه، ما افتخر عليها ولا هي افتخرت عليه من قبل، لكن كانت ربما فرحت بصدقها. وهذه المرة يقول لها هذه بتلك، أخلاق، أخلاق عالية عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. تقول رضي الله تعالى عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا عبدا ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. الله أكبر، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فينتقم لله ما ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح وبعضنا يحفظه، لكن العمل يحتاج إلى عمل. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا عبدا ولا أمة ولا امرأة، أخلاق عظيمة، بل حتى للخارجيين للأبعدين وهو يتلطف، يأتي أعرابي ويقول يا محمد أخذتم جيراني، أخذتم جيراني وقد كانوا أسلموا، لم يكونوا الظاهر أسلموا لأن الصحابة أسروهم وهم في الكفر، فواحد من الجيران لهم جاء وقد أظهر الإسلام فقال: يا رسول الله، إن أصحابي قد كانوا أسلموا وأخذتمهم أسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، لم يكونوا مسلمين. قال: إلا وإن لم تطلق لي أصحابي وجيراني فإنهم يقولون إنك لتقول الشيء وتخالف إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب منه، قال: ما يقول؟ قالوا: يقولون كذا وكذا. قال: إن كنت يعني أخالف فعلي بقولي أو قولي يخالف فعلي فإنما ذلك علي وما عليك من شيء. انظر الجواب، ما قال: أنت كذاب ابن كذاب، لا، قال: إن كان هذا حصل مني أني أخالف أقوالي بأفعالي فما ذلك إلا علي، أطلقوا له أصحابه قطعا للفتن، أطلقوا له أصحابه. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجاء أعرابي وعلى عنق النبي صلى الله عليه وسلم رداء، فإذا بالأعرابي يمسك الرداء ويشده على عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويجره إليه حتى أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الأعرابي: اعطني من مال الله، اعطني من مال الله. سبحان الله، وهل أنت في رواية ليس من حقك ولا حق أبيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه يتعجب ويضحك، يبتسم، يبتسم إليه ويقول: اعطوه. رواه البخاري وغيره. هذا رجل يستثير، يستثير النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويتكلم بكلام أيضا بذيء ويقول: اعطني من مال الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يداريه ويظهر الخلق الحسن العظيم، العفو والصفح عن الجاهل وعن الذي أخلاقه شرسة، ويقول: عقوه. لو كان في زماننا هذا، مجرد ما تمسك ربما عسكري أو تمسك شخصا بشدة ربما قتلك أو قطع يدك. أي نعم، قطع يدك الذي تؤذيه أو آذته. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وعالية، فينبغي للمسلم أن يتأسى به، وخاصة طالب العلم هو يقرأ. نعم، والداعية قد يواجه مثل هؤلاء، ربما تدخل قرية ويقول لك: ما جابك؟ وش تأتي عندنا تفعل؟ أنت صعلوك، أنت كذا، أصحاب اللحى كذا. أنا تحتاج أن تغض الطرف وتبتعد عنه ولا تختصم معه، وتذهب إلى شيخ القبيلة: هذا عدالي على فلان، ها، حكم بيني وبينه، ما يحتاج تحاكم ولا يحتاج تتصارع معه، اعفو عنه كما قال الله لنبيه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وانظر إلى عمر وهو في حال القوة، يأتيه رجل فيقول: إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. لا إله إلا الله. عمر الذي صار عدله في الشرق والغرب وكان رجلا قوالا بالحق عدلا رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يفري عبقري فرية. رجل عظيم، ويأتي هذا الأعرابي الجاف ويقول له: إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزم. فعمر غضب عليه، فإذا بجليس له يقول: يا أمير المؤمنين، هذا ممن قال الله: خذ العفو أمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين، لا تعامله، قال فما جاوزها عمر رضي الله عنه، ما جاوزها عمر. فيحتاج أنك تتعلم الصبر في حال الإثارة لك وفي حال الغضب. اي نعم، لا تغضب. رجل يقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب. رواه البخاري عن أبي هريرة. فانظر، الغضب في بعض الأحيان قد يجعلك تسيء الخلق، وقد يجعلك تنتقم لنفسك، وقد يجعلك تتكلم بكلام غير حميد. ولكن تصبر، تصبر يرحمك الله، وتذكر العفو وما فيه من الفضل وما فيه من الخير. نعم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا من الإحسان، أنك تعفو عمن ظلمك، وإن استطعت أن تكرمه بشيء من الدنيا فافعل، ليتحول البغض إلى الحب والعداوة إلى الولاية والقرابة، تتحول البغض إلى المحبة. يقول صفوان بن أمية بعدما أسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، أبغض الناس إلي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يكرمه، يعطيه عطية بعد عطية. قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ثم يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. بر تتحول. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي بينك وبينه عداوة، يقول كأنه قريب حميم لك، كأنه ولي صاحب وحميم قريب. لكن متى ستتحصل هذه الأخلاق؟ إلا بالبذل، إلا بالصبر. الآن للإشكال النازل على الناس مجرد ما يسمع من شخص، يأتيه شخص يقول والله فلان تكلم فيك، هذا الشخص الناقل للخبر قد لا يكون ثقة، لا يكون ثقة، أو سمع كلاما ما يدري ممن، فيأتي يقول فلان تكلم فيك أو يشتمك أو نحو ذلك. فذاك يقول ماذا؟ يخرج إلا قائمة في النت، فلان كذاب، فلان ما يفهم، فلان كذا، وفلان صنع، وينشر عيوبه. هذه أخلاق ليست أخلاق حميدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي نعم، تحتاج أن تتثبت أولا، ثم إن صح عنه فحاول أنك تكتم وأنك تعفو ما استطعت، فقد يصير هذا العدو كما سمعت محسنا في المستقبل. جاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله فقال فلان يشتمك ويسبك ويقع فيك، ففي الحال قال له ما رأى الشيطان رسولا غيرك، انظر، ما رأى الشيطان رسولا غيرك يبلغني. الشيطان حريص، نعم، على تحريش والمخاصمات، بل بعضهم في سكن واحد وفي مسجد واحد ويتراسلون بالرسائل مراسلات. لماذا ما تذهب إلى أخيك وتقول ليه لماذا تكلمت فيا، أو ما هو الإشكال عندي أو كذا؟ لا، يراسلون من أول المسجد وذاك في آخر المسجد وهم في مكان واحد. مر الشيطان يحرص على بعض الناس من أجل أن يفرق بينهم. وهب بن منبه بينما هو جالس وما زال المجلس قائم، يأتي ذاك الرجل الذي قال إنه سبك، فجاء فسلم في المجلس، فإذا بوهب بن منبه يرحب به ويكرمه ويرد عليه السلام ويقول أجلس حي هلا، أو نحو هذا، وكأن ما فيه ولا حصلت أي مشكلة، أظهر له الود والمحبة والألفة. نعم، وقد تحصل بين الأصحاب أيضا خصومات، لكن ينبغي أن نستعمل الحلم والعلم والعفو. نعم، لسنا ملائكة، فقد تحصل من أخيك ومن جارك زلة، ومن زميلك في المسجد زلة، لكن استخدم الأخلاق العالية. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اختلف مع أبي بكر في مسألة في شيء، فأبو بكر غضب وتكلم على عمر بما أغضب عمر. سبحان الله، عمر كان لم يرد، ذهب غضب أبي بكر، فقال يا ابن الخطاب يا أخي اعف عني وإلا قل لي مثل ما قلت لك. انظر، يقتص من نفسه بالحال، يقول تكلم بنحو ما تكلمت أنا، سبني كما سببتك. لا 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 لا، إلا فأبى عمر أن يقتص أو يعفو، فانصرف عمر إلى أهله، وأبو بكر ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستغفر له توبة في أسرع وقت. فإذا بأبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل بينه وبين عمر، فإذا بعمر يأتي ندم، يأتي إلى بيت أبي بكر لم يجده في البيت، قال إذن قد ذهب إلى رسول الله، فيلحق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فورا أو سريعا. فإذا بأبي بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال هل أنتم تاركين صاحبي؟ قال أبو بكر يا رسول الله والله إني أظلم، أنا قلت له يعفو عني أو يقتص فلم يفعل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال لهم هل أنتم تاركين صاحبي؟ أبو بكر يبكي من أجل أن يقول يا رسول الله أنا الظالم، أنا المخطئ، أخطأت عليه، أنا أظلم. فعمر عند ذلك يتنازل ويعفو ونحو ذلك. فهذه أخلاق من؟ أخلاق العظماء، العفو والصفح وحسن المعاملة مع الأصحاب. بعضهم يهجره من أجل أنه ما سلفه 1000 ريال، ها؟ يهجره شهر. ليش؟ قال يا أخي هذا عاصي، تهجره لله. ما شاء الله عليك الأخلاق، تهجره لله، والله ما هو لله، هو لنفسك، أنه قال لك أعطني كذا ما أعطاك، ما أعطاك، أو افعل لي كذا ما فعل، وتجعل الدنيوية هجر، كأنه هجر ديني. بعضهم ما توافقه على مسألة من مسائل الدين التي فيها خلاف بين أهل العلم، رأى هذا كذا وهذا كذا، قال والله أهجرك لله. ما يحتاج هنا مهاجر، الله يحفظك، ما في هنا مهاجرة. مسائل الخلاف ترجع إلى أهل العلم أو إلى الكتب التي تتحدث عن المسألة. فالأخلاق العالية هي أخلاق العظماء الذين يسبقون إلى كل فضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله أكبر، حصلت مشكلة وخلاف حصل بين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبين ابن عمه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، هم تابعيون. فالحسن ابن الحسن تكلم على علي بن الحسين بكلام شديد، ما ترك شيئا إلا ذكره، وعلي بن الحسين ساكت كأنما عنده لسان، انظر على أخلاق. ثم سكت الحسن وانصرف كل واحد إلى بيته. ثم في الليل يذهب علي بن الحسين الذي تكلم فيه فيدق على ابن عمه البيت، فيخرج الحسن فيقول علي بن الحسين يا ابن عمي إن كنت تكلمت في وأنت صادق، فأسأل الله أن يغفر لي إن كنت تكلمت هذا الكلام فيا والشتم فيا، إن كنت صادقا فالله يغفر لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام عليك. أراد أن ينصرف، فالحسن ينط عليه ويضمه ويلتزمه ويبكي بكاء يرثى له رضي الله عنه. هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة علي بن الحسين لعلي بن أبي طالب في سير النبلاء. فانظر إلى هذه الأخلاق. الآن بعضهم في خاصة في اليمن، وربما في مدن أخرى وبلدان أخرى، لو حصلت خصومة بينهم هكذا ومخاصمات وشدائد، سيأتي بالليل يتسامع منه ولا يأتي له بخنجر، وممكن ما يأتي له بخنجر يذبحه. صحيح بعض الناس يبقى عنده من الحقد شهور، ولو استطع أن يفتك بخصمه ويذبحه لفعل، ما يرده إلا قل الجهد والله المستعان، ولو كان حتى ابن عمه، أو كما سمعت يشوه به في المجتمع في النت ها وفي العالم، وكأنه أكبر المجرمين. فينبغي حسن الخلق، وقصص السلف في هذا كثير من الرجال والنساء، كم عفو، كم صفح، كم أخلاق عالية بين العلماء وطلاب العلم. فلهذا أنت تدعو الله أن يذهب ما يكون في نفسك من الحقد والغل على المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسلل سحيمة قلبي، أي نعم، حتى كما سمعت لو أخطأ عليك شخص حاول أنك تعفو عنه، لا توسع المشكلة، فاليوم هو خصمك وغدا كما سمعت هو صديقك، كأنه ولي حميم. فعلي بن الحسين انظر، مجرد ما عفى عن صاحبه وأخيه ابن عمه رجع يحضنه ويندم على ما قال وما فعل. الشيطان قد يحضر، الشيطان يحصن، يحضر المجالس ويحضر أيضا المجتمعات. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الإيمان والإسلام. الآباء يعلمون أبنائهم كذلك، يعلمونهم الخير ويعدل بينهم، فإنها تحصل بعض الأحيان بين الإخوة الخصومات بسبب الآباء، لا يحسنون التصرف في أموالهم، فيبدأون يعطون الذكور لا أقول أكثر، بل ويحرمون الإناث، يحرمون الإناث، أقول لك هي مزوجة لو كانت محتاجة أيضا وأعطيت الذكر اعطها، حتى لو لم تكن محتاجة خصيت الذكر بجربة بسيارة بشيء ثمين، اعطي الإناث أيضا مثلها أو النصف، أو نصف ما تعطي الذكر، حتى تسلم من مغبات الفتن بين أولادك في الدنيا وبين عقوبة الله في الآخرة. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وبشير قد أعطى النعمان عبدا مملوكا أو شيئا من العطية، فقال يا رسول الله أشهدك أني أعطيت هذا غلاما، قال لك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل واحد منهم مثله؟ قال لا. قال إذن لا تشهدني على جور. وفي رواية لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال تحب أن يطيعوك كلهم سواء؟ قال نعم. قال إذن فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تنشأ الأحقاد والفتن بين الإخوة بسبب المفاضلة، بعضهم أيضا إذا أحب ولدا خاصة إذا عنده نساء يحاول يعطي أبناء التي يحبها أكثر والتي لا يحبها مع السلامة كأنهم ليس بأبنائه. هذا من الخطأ ومما يثير الفتن بين أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أبو طلحة عند أن نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، مزرعة كانت في مقابلة المسجد كان فيها عين، قال قد جعلتها لله فضعها يا رسول الله حيث شئت، قال بخن بخن مال الرابح هذا شيء عظيم، أرى أن تجعلها للأقربين، قال فقسمها طلحة في بني عمه. فانظر هذا ترابط الأسر، فإذا كان عندك معروف وأخوك محتاج فابدأ به، اغني ابن عمك ابن خالك، بعضهم شرائع وخصومات كبيرة بين الإخوة والأخوات وأبناء البنت مع أخوالهم من أجل الدنيا تفرقهم، وهذا بسبب ما هناك عدل وأخلاق حسنة مع القريبات ومع الأقربين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ بلاد اليمن وارفع عنها الفتن والمحن، واكفنا والمسلمين شر الأشرار وشر كل ذي شر، إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ هذه الدار واجعلها عامرة بالخير والعلم النافع، وأسألك يا مولانا أن تحفظ القائمين عليها والمحسنين إليها، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com